الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول: ويستحب الدعاء عند الدخول والخروج والاستنجاء والفراغ. هذه عبارة المتن، كل ذلك دلت عليه روايات متعددة. نقرأ بعض هذه الروايات. يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: إذا دخلت المخرج فقل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم، فإذا خرجت فقل بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى، وإلى آخر هذه ما ورد في هذه الرواية. وهذه رواية معاوية بن عمار، رواها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار، وهذه مقبولة من ناحية السند. وأيضا في نفس الباب يوجد روايات أخرى في غاية الكثرة، وهذه الرواية واضحة الدلالة حين الدخول وما بعد الدخول. والجمع بين الأحجار والماء للمرفوعة. أيضا ورد رواية تدل على أن الأفضل أن يجمع في الاستنجاء بين الحجر وبين الماء في الوسائل. وردت هذه الرواية عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع الماء، يعني مضافا إلى الأحجار الأبكار غير المستعملة في الاستنجاء من قبل يضاف إلى ذلك ماذا؟ الماء. وهذا التعبير المشهور في بعض الرسائل العملية بأن الجمع أكمل. نعم. من جملة الآداب أيضا يكره
لو غسل الماء،
لا، ظاهر الرواية لا تدل على ذلك، لأن هذا التفريع بأن الماء هو الذي يتبع يدل على أنه ربما لأجل أنه بعد التطهير بالماء لا يبقى حل للتطهير بالأحجار. نعم. لأن يمكن أن تحمل هذه الرواية والله العالم على أنه خصوصا في تلك الأيام لم يكن في كل مكان الماء متوفرا، فكان يطهرون يستنجون بالأحجار ثم عند إرادة الصلاة يتبع ذلك الماء. من الممكن أن يكون الأمر هكذا. من جملة الآداب أيضا يكره الجلوس في الشوارع والمشارع. وهناك رواية معروفة مشهورة حصلت بين مناقشة أو محاورة بين الإمام القاضم عليه السلام وبين أبي حنيفة، عندما سأله: أينما يقضي الإنسان حاجته في بلدكم؟ فقال له الإمام عليه السلام: اجتنب كذا وكذا وكذا واقضي حاجتك أينما شئت. وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي في الواقع تدل هذه الروايات على أنه لا يوجد في الإسلام أحكام فردية محضة، وأن الشريعة حتى في حالة التخلي، هذه الحالة الفردية التي يجب فيها التستر وما شابه ذلك، حتى مع ذلك لاحظت الحالة الاجتماعية والمصلحة العامة عند الناس. فلذا من جملة الآداب يكره الجلوس في الشوارع والمشارع. وفي الشوارع، الشارع هو الطريق الأعظم، الطريق الرئيسي، وليس ولا يطلق على الطريق الفرعي. والمشارع مكان ورود الناس على إلى المشرعة للاستقاء وما شابه ذلك. ومواضع اللعن، مواضع اللعن عنوان كلي يصدق على أمور كثيرة. يأتي واحد يقضي الحاجة أمام دار شخص، هذا بمجرد أن يخرج يلعن وما شاكل ذلك. مواضع اللعن تصدق على موارد كثيرة، وتحت الأشجار المثمرة، كل ذلك لصحيح عبد الحميد. الرواية لا بأس بقراءتها. يقول عليه السلام محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عاصم بن حميد، هذه في هذه الرواية في المتن قال كل ذلك لصحيح عبد الحميد. الرواية في الواقع عن عاصم بن حميد قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال يتقي شطوط الأنهار والطرق. خب شطوط الأنهار هذه المشارع، والطرق النافذة هذه، طبعا المقصود من الطرق النافذة باصطلاحنا يعني أن لا يكون بومبست، يعني لا يكون طريق مغلق خاص يصل إلى دار نفس المتخلي. نعم نعم، إذا كان لشخص غيره بل يكون محرما. والطرق النافذة وتحت طبعا هذا أيضا قد يكون إذا استلزم الأذية، حتى في الأماكن العامة إذا استلزم الأذية يكون من المحرمات. وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن. فقيل له وأين مواضع اللعن؟ قال أبواب الدور. هذه جملة من الروايات التي تدل على ذلك. نعم، من جملة أيضا وفيء النزال. فيء، الفيء يطلق على الظل، لكن هنا المقصود منه المعنى المصدري، أي المكان الذي ينزل فيه الإنسان للتظلل، يطلق على المكان هنا. وفيء النزال أو يطلق على المصدر يعني تظلل النزال، فلا بد أن يكون المقصود من ذلك المكان. لرواية عمار أيضا في نفس الباب من الوسائل الحديث الثاني، يقول عن علي بن إبراهيم، هذا من الاشتباهات هنا لرواية عمار، هذه يقول الحديث الثاني، الحديث الثاني هنا عن علي بن إبراهيم رفعه ليس عن ظاهر إخراج الأحاديث يوجد مشكلة. المهم نقرأ هذا الحديث، هذا حديث أبي حنيفة قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن موسى عليه السلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام، أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، وارفع ثوبك وضح حيث شئت. نعم. طبعا لها تكملة جواب أبي حنيفة لم تذكر هنا. يقول: واستقبال الشمس أيضا من جملة المكروهات، أن يستقبل المتخلي الشمس والقمر بمقاديم البدن، طبعا هذا بشرط أن لا يؤدي الاستقبال إلى استقبال الشمس والقمر، إلى استقبال القبلة واستدبارها، فقط الكلام هنا عن حيثية الشمس والقمر. أما إذا أدى إلى استدبار القبلة أو استقبالها فهو يحرم، يدخل في ضمن العمومات المتقدم. كما هو المنصاق من نص الفقيه. ما معنى هذه العبارة؟ في النص لا يوجد مقاديم البدن، لكن يقول الظاهر من العبارة أن هذا هو المقصود من الاستقبال. النص هكذا يقول: لا تستقبل الهلال ولا تستدبره، يعني في التخلي. طب لم يذكر كلمة المقاديم، لكن واضح أن المقصود بالاستقبال بما يواجه الشمس والقمر، وهو مقدم الإنسان من وجهه وبدنه. وأخبار الباب مختصة بالرجال. هنا وقع بحث في أن هذا الاستقبال للشمس والقمر هل تختص الكراهة بالرجال؟ رواية الفقيه كما قرأناها قبل قليل لا يوجد فيها ذكر للرجال، بل قال: لا تستقبل الهلال ولا تستدبره. لكن في خبر التهذيب ورد: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول. فمقصوده من الاختصاص بالرجال ولو من باب حمل المطلق على المقيد، لأن قلنا بعض الروايات مطلقة لم يذكر فيها الرجال، وبعض الروايات مقيدة بالرجال، لكن هذا صناعيا فيه إشكال، لأن حمل المطلق على المقيد إنما يصح في صورة التنافي بين المطلق والمقيد. وفي المورد الذي يكون كل من المطلق والمقيد موجبين لا يكون هناك تنافي، إلا إذا أحرزنا وحدة المطلوب. التفت هذا الاعتبار يتكرر في الفقه. لو قال أعتق رقبة، وقال أعتق رقبة مؤمنة، هنا طارة يحرز وحدة المطلوب، وأخرى يحرز لا يحرز ذلك. وحدة المطلوب بمعنى أن الشارع يريد عتق رقبة واحدة، فيدور أمر هذه الرقبة أن تكون مطلق الرقبة أو رقبة مؤمنة، فحينئذ نحمل المطلق على المقيد. أما في المورد الذي لا يحرز وحدة المطلوب، لعل الشارع يريد أكثر من رقبة، فلا مانع من الأخذ بكلا الحديثين، نأخذ بالمطلق فنجوز عتق مطلق رقبة ونأخذ بالمقيد. ما نحن فيه رواية تقول هكذا أن الرجل لا يستقبل، ورواية تقول مطلق الإنسان لا يستقبل. في هذه الصورة باعتبار كليهما نفي ونهي بمعنى النفي أيضا، فلا تنافي بينهما ولا يحرز وحدة المطلوب، لأن النهي
يؤخذ على نحو إعدام الطبيعة. فلا تستقبل القبلة بمقاديم بدنك، ولا يستقبل الرجل حتى نخصص المطلق أو نقيد المطلق بحاجة إلى أن يكون الرجل الذي هو جملة لقبية موجود في جملة لقبية أن يكون دالا على المفهوم والانحصار حتى نقيد، ومع عدمه لا يجوز. لكن لأجل ربما لأجل ذلك قال: وفي التسرية إلى النساء بقاعدة الاشتراك وجه. لعل هذا الوجه هو ما ذكرناه. أيضا من جملة الآداب
باب الغالب عبر النبي الرجال أو باب المخاطبين، ما فيش خصوصية الاستقبال والاستقبال.
لا، شوف في رواية في نص الفقيه يخاطب شخص لا تستقبل، يعني أنت هذا أنت أعم من أن يكون رجلا أو امرأة مع عدم علمنا بالمخاطب. وفي الرواية التهذيب قال: نهى النبي أن يستقبل الرجل، يتكلم عن حكم كلي لا يتكلم عن يوجه الخطاب إلى الرجال، التفتنا. فبناء على ذلك تدل على أن النهي مختص بالرجال، لكن المشكلة أين؟ أن هذه الجملة جملة لقبية ليس لها مفهوم حتى نخصص المطلقات الأخرى. من جملة الآداب: يكره البول في الأرض الصلبة ويلحق به ما يوجب الانتضاح إلى بدنه ولباسه للتعليل في النص. أولا نقرأ النص. الرواية هكذا قال، هذه نتكل نحن على التخريج، هنا يتبين غلط. سبعة، هذا يقول الحديث الأول صحيح، كيف الحديث الأول لا ربط له بالمطلب. أيه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله. أين التعليل؟ التفتنا. فالظاهر صححة هنا، اكتب حديث رقم اثنين، حديث رقم اثنين يقول هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير. ليش؟ هنا التعليل: كراهية أن ينضح عليه البول. حتما هذه هي الرواية المقصودة. فالأرض الصلبة مورد لأن يرتد البول منها، فلا خصوصية للأرض الصلبة، خصوصا أنه في الرواية لم يعبر بالأرض الصلبة، وإنما النبي صلى الله عليه وآله كان يفر من ذلك بطريقتين: الطريقة الأولى ارتفاع المكان، والطريقة الثانية المكان الذي فيه عليه التراب بحيث أن البول يلبد عليه ولا يرتد. التفتنا. فحينئذ لا خصوصية لخصوص الأرض الصلبة، كل مكان. لكن لما كان الغالب أن النضح والارتداد إنما يحصل وين؟ في الأرض الصلبة، ذكر في الفتاوى الأرض الصلبة. واضح هذا الكلام؟ ويكره البول في الأرض الصلبة ويلحق به ما يوجب الانتضاح إلى بدنه ولباسه للتعليل في النص. من جملة المكروهات أيضا البول في مواطن الهوام. ما المقصود من ذلك؟ لا، الهوام ليس من الضرورة أن يكون جحور الحيوانات والحفر التي فيها، أعم من ذلك. التفتنا؟ ليس أعم، يعني تدخل لكنها أعم. ولذا البعض يستشكل في أن يقول مثلا الهامة، هذه مثلا تقول الأمور الهامة، يقول هذا من الأخطاء الشائعة، وإنما يجب أن نقول الأمور المهمة. كان رحمة الله عليه اسمه شيخ المعرفة، شيخ هادي محمد هادي، فاعترض على أحد الكتب في كلمة فيها كلمة الهامة، فيقول أن هذه تقال للحيوانات والحشرات. التفتنا؟ وإنما هي التعبير الدقيق في اللغة العربية أن نقول المهمة، لأن هامة جمعها هوام. التفتنا؟ فجمعها هو المهم. يقول للمرسلة المجبورة، طبعا هذه مرسلة موجودة في كتب العامة وليست موجودة في كتبنا الحديثية، لكن عمل بها الفقهاء. لكن هنا يفيد نكتة مهمة كما عودنا المحقق العراقي رحمة الله عليه، تطبيقات الأصولية كثيرة في هذا الكتاب كما لاحظتم. نلتفت جيدا إلى هذا المطلب. وقع الكلام بين الفقهاء في أن الشهرة الاستنادية، الشهرة الاستنادية يعبر عنها بالشهرة ماذا؟ لا، الشهرة العملية. الشهرة الفتوائية، التفت جيدا الآن، لا بأس أن نوضح ذلك. الشهرة الفتوائية يعني تتبعنا فتاوى الفقهاء وجدنا الأكثر يفتون، لكن هل أيضا يستندون إلى هذه الرواية؟ قد لا يكون معلوما، قد يكون عندهم مدارك أخرى. المقصود لا، الشهرة في العمل في الاستناد، يعني هؤلاء استندوا إلى هذه الرواية. فوقع الكلام أن الشهرة الاستنادية تجبر أو لا. ذهب المشهور إلى الجابرية. محقق العراقي من جملة من ذهب إلى ماذا؟ إلى الجابرية. لكن يقول ينبغي أن نلتفت هنا أنه في المستحبات قد لا تتحقق الصغرى. ما هي الصغرى؟ الشهرة الاستنادية. لماذا؟ لأنه في المستحبات عندنا قاعدة التسامح في أدلة السنن، فلعلهم عملوا بهذه الرواية. أصلا ما الذي يقول بجابرية الشهرة؟ ما هو مدركه؟ أن لا بد أن العلماء القدماء وجدوا خصوصية في هذه الرواية، اطمأنوا بصدورها. لكن هذه النكتة لا تجري في المستحبات. ليه؟ لقاعدة التسامح في أدلة السنة. فلا يمكن حينئذ أن نقول بمبنى الجابرية، حتى لو كنا من القائلين بمبنى الجابرية في باب المستحبات. واضح السر في ذلك؟ لذا يقول وإن كان أمر الجبر العملي في المستحبات والمكروهات بعد احتمال التسامح في حقهم مشكلا جدا بخلافه في الواجبات والمحرمات، لأنه في الواجبات والمحرمات ما عندنا قاعدة أخرى إلا الاستناد إلى الرواية. واضح هذا الكلام؟ كما لا يخفى بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.